بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد تقدم معنا أن قوله عليه الصلاة والسلام فالسلطان ولي من لا ولي له أنه يدل على الولاية العامة في النكاح، وهي ولاية الولي وهي ولاية السلطان بعد الأولياء. فقوله ولي من لا ولي له، فهذا يدل على الترتيب في الولايتين، وأن الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة. ولذلك أخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث دليلا على مسائل، منها أن المرأة إذا غاب أولياؤها غيبة منقطعة وتضررت إذا وكان الضرر متوقعا إذا لم تبادر بالنكاح، فإنه حينئذ ترفع أمرها إلى السلطان كالقضاة ونحوهم، فيقوم بتزويجها بدلا عن أوليائها. ومثال ذلك لو تقدم رجل إلى امرأة وكان أولياؤها من العصبة كلهم غائبين، فإنه ينظر في أمرها، فإن كانت غيبة الأولياء قريبة وليست بعيدة ويمكن الاتصال بهم وإخبارهم وأخذ رأيهم فلا إشكال عند العلماء في ذلك. وأما إذا كانت غيبتهم كما ذكرنا منقطعة، وضبطها بعض العلماء بمسافة السفر، وهذا إنما ذكره العلماء لأنه مضطرد في غالب الأزمان، لأن بعضا من المتأخرين إذا وجدوا مثل هذه الضوابط عند العلماء يقولون لم نعد بحاجة إليها، وهذا خطأ فادح، لأن التشريع الإسلامي ليس منحصرا في عصر معين تتغير فيه بعض الأحوال فيقرب فيها البعيد ويتيسر فيه الصعب، ثم بعد ذلك يقال إن هذا الحكم لا حاجة إليه، بل إنه قد يحتاج إليه كما في المناطق النائية والبلدان الفقيرة التي لا يتيسر فيها ما يتيسر في غالب البلدان. وأيما كان، فقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه إذا كانت غيبة الأولياء تضر بمصلحة المرأة، مثل أن يتقدم لها كفء كريم، وهذا الذي تقدم لها مثله مرضي وليس به عيب يمنع من قبول نكاحه للمرأة، وإذا قلنا انتظر الأولياء حتى يحضروا فإنه ربما صرف النظر عن المرأة، وهذا يضيع حق المرأة، فحينئذ ترفع أمرها إلى السلطان أو إلى القاضي. فإذا رفعت أمرها إلى القاضي نظر، فإن وجد كلامها صحيحا وطلبت من القاضي أن يزوجها فإن القاضي يبادر بتزويجها، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام فالسلطان ولي من لا ولي له، لأنه لما أصبحت غيبة الولي الأقرب منقطعة وحصل الضرر بهذا الانقطاع ويحصل الضرر بهذا الانقطاع أننا لو انتظرنا حتى يعود فإن الخاطب يذهب، وهذا يجعل وجود الولي وعدمه على حد سواء، فكأنه غير موجود بالنظر لمصلحة المرأة، لأنه إنما نصب الأولياء من أجل مصلحة المرأة. وبناء على ذلك قالوا يشرع للسلطان أن يزوجها، ثم قالوا إنه لا يزوجها حتى يشهد بأنها غير مزوجة ولا في عدة، ويشهد بانقطاع وليها وبعده عنها أو غيبته الغيبة المنقطعة. وهذا كله يدل على حكمة الشرع، وأن المراد طلب المصلحة في هذا النكاح ودرء المفسدة المترتبة على عدم وجود الولي أو بانتظاره في حال انقطاعه وبعده بالسفر. وذكر بعض العلماء من المسائل ما يكون في حكم هذه المسألة، لكنها لو كانت المرأة أسلمت وليس هناك من قرابتها من العصبة إلا أبوها، فليس هناك ولي مسلم إلا أباها أو أخاها أو نحو ذلك من القرابة، وهذا الأخ أو هذا الأب أصابه إغماء أو ذهب في غيبوبة أو نحو ذلك مما لو انتظر تضررت المرأة، فحينئذ ترفع أمرها إلى القاضي. واختلف العلماء في الغيبوبة أو ما يسمى في القديم بالإغماء، وفرق بعض العلماء بين الإغماء الذي لا يرجى من معه السلامة، مثل أن يفيق من الإغماء وقد تأثر عقله وساء رأيه، كما هو موجود في زماننا في بعض الحالات التي يقع فيها التخدير الكلي ويخرج الإنسان منه غير سليم في عقله بسبب كبر السن ونحو ذلك، أو في الحوادث التي تقع أو في الضربات التي تقع في الرأس والدماغ وتؤثر على ضبط الإنسان وعقله ونحو ذلك. فقال بعض العلماء إن هذه الغيبة مؤثرة في الولاية، وإذا قيل بتأثيرها فإن هذه المرأة ليس لها ولي إلا هذا الرجل، فإذا حكم بالتأثير وهو قول طائفة من أهل العلم فإنها ترفع أمرها إلى السلطان والسلطان يزوجها، وهذا مبني على قوله عليه الصلاة والسلام: فالسلطان ولي من لا ولي له، وقد جعل الله السلطان وفي حكمه من وكله من القضاة ونحوهم، جعلهم الله عز وجل معينين على تحقيق مصالح الناس واندراء المفاسد عنهم. فهذه المرأة مظلومة إذا قيل لها انتظري حتى يأتي وليك أو حتى يفيق وليك من الغيبوبة، فهذا ضرر عظيم. ولذلك يتوجه الأمر إلى القاضي ومن في حكمه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: فإن اشتجروا، أي اشتجر الأولياء، والأولياء يشتجرون إما في أحوال، فبعض الأحيان يشتجر الأولياء أيهم يتقدم لعقد النكاح، فهذا أخف مما لو اشتجروا هل يزوج الرجل أو لا يزوج. والأولياء إذا حصل بينهم الشجار، أصل قوله اشتجروا أي تخاصموا، لأن الشجار هو الخصومة والنزاع، فإذا حصل النزاع بين قرابة المرأة هل يزوج الرجل أو لا يزوج، فحينئذ يرجع إلى القاضي لترجيح إحدى الكفتين، فإن نظر أن قول من قال إنه يزوج هو الأصلح للمرأة وأن من منع زواجها ظلمها وعضلها، فإنه يقوم بإمضاء التزويج، والعكس بالعكس، فإذا وجد القول الذي يقول أنه لا يزوج هو الأعدل والأصوب فإنه حينئذ يحكم بعدم التزويج. وهذا أصل طرده العلماء، أنه إذا حصل التساوي في الاستحقاق وحصلت الخصومة رجع إلى القاضي، لأن القاضي يستمد سلطته من ولي الأمر، وأصل القضاء فض النزاع وقطع الخصومة، لأن أصل القضاء فض النزاع وقطع الخصومة، هذا النزاع يفض بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيهما العدل والقول الفصل، فلا أصدق من الله قيلا ولا أعدل من الله حكما. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الولاية الخاصة كما الولاية العامة كما ذكرنا، وقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الولاية العامة فزوج المرأة، كما في الحديث الصحيح عنه في الصحيح أن امرأة قامت فعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، فصعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم النظر فلم تعجبه ولم يجبها، فلما طال قيامها قال رجل: يا رسول الله زوجنيها إذا لم تكن لك بها حاجة. فقال: هل معك شيء تصدقها إياه؟ قال: ليس معي إلا إزاري. قال: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، التمس شيئا. فذهب والتمس فلم يجد شيئا، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله لم أجد شيئا. فقال: التمس ولو خاتما من حديد. فذهب والتمس فقال: يا رسول الله ما وجدت شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: أمعك شيء من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا، وسمى السور. فقال عليه الصلاة والسلام: أنكحتكها بما معك من القرآن. أنكحتكها، هذا تزويج، تولى عليه الصلاة والسلام عقد الإنكاح والتزويج، ووقع منه عليه الصلاة والسلام مستندا فيه إلى الولاية العامة وهي ولاية السلطان، وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام الفعلي، فاجتمع الهدي القولي والفعلي في إثبات هذه الولاية العامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن، وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أيوب وسفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا. قال رحمه الله تعالى: وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف، رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أسباط بن محمد وزيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن أبي إسحاق. وقد روي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى ولا يصح. قال رحمه الله تعالى: ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عندي أصح، لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة، وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث، فإن رواية هؤلاء عندي أشبه، لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد. وبما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: أنبانا شعبة قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي؟ فقال: نعم. فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري عن مكحول هذا الحديث في وقت واحد، وإسرائيل ثقة ثبت في أبي إسحاق. قال رحمه الله تعالى: سمعت محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق الذي فاتني إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم. قال رحمه الله تعالى: وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي حديث عندي حسن، رواه ابن جريج عن سليمان بن
هذا الكلام الأول عن الحديث الأول برواية أبي موسى الأشعري لا نكاح إلا بولي. والآن بدأ في بيان ما في إسناد حديث عائشة رضي الله عنها الثاني، وهو: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فيبين رحمه الله ما فيه. وقد تقدم معنا إن شاء الله أن الكلام عن الأسانيد والصنعة الحديثية سنرجعها إلى كتاب العلل إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي حديث عندي حسن، رواه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الحجاج بن أرقاط وجعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره، فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا. وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف.
هذه العبارة وهذه الجملة هي إحدى المناقشات للحنفية رحمهم الله في دليل الجمهور أو استدلال في استناد الجمهور إلى حديث عائشة رضي الله عنها في إنكار الزهري لهذا الحديث بعدما حدث به. ورواية الإنكار ردها بعض العلماء كما بيّن الحافظ الترمذي بقوله: نعم.
وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره، فضعفوا هذا الحديث.
هذا هو الإشكال، العبارة التي وقفت عندها أولا أكمل منها. هذا هو الإشكال، أنه أنكر الزهري الرواية. هذه مسألة أصلا أصولية حديثية، إذا روى الراوي الحديث ثم نسيه فأنكره وحدث به الثقة، أو حدث الشيخ الثقة ثم نسي ما حدث وضبط الطالب، فهل يكون هذا الإنكار مؤثرا أو غير مؤثر؟ هذه مسألة أصولية تبحث في علم الأصول وتبحث أيضا في علم الحديث. فجمهور علماء الأصول من المالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا يؤثر إنكار الشيخ. هذه المسألة طبعا الإنكار يأتي على صورتين: الصورة الأولى أن يكون جازما، والصورة الثانية أن يكون غير جازم. فأما إذا أنكر إنكارا جازما فإنه يأتي على ضربين أيضا: إما أن ينكر إنكارا جازما على سبيل التكذيب، وإما أن ينكر على سبيل النسيان. فأما إذا أنكر على سبيل التكذيب فقال: ما يحدث به عني فلان فهذا كذب ولم أقل، فبالإجماع أن إنكاره معتبر. ونقل الإجماع هذا غير واحد من علماء الأصول، وقالوا إنه مجمع منهم الآمدي، لأنه مجمع على أنه إذا قال الشيخ أو قال من يحدث عنه: أنا لم أحدث بهذا الحديث وهذا كذب ولم أقل، فهذا إنكار جازم مبني على التكذيب. فالنفي هنا، لأنه لو فتح هذا الباب الوضاعون والكذابون أسندوا وكذبوا وافتروا، وحينئذ لا يعتد بهذا الإنكار، إذا لا يعتد بالرواية. وأما إذا أنكر إنكارا غير جازم أو إنكارا جازما غير مستند إلى التكذيب، مثل أن يكون من طلابه الثقات، مثل ما وقع معنا يروي عنه ثقات أصحابه أنه حدث بهذا الحديث ثم يقول: لا أنا لم أحدث بهذا الحديث، أو نسي هذا الحديث، فحينئذ الجمهور، جمهور العلماء كما ذكرنا، يقولون إنه لا يؤثر إنكار الشيخ إذا حفظ الثقة. ولهذه المسألة نظائر. من أمثلة هذا أيضا حديث سهيل ابن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، ويرويه عنه ربيعة الرأي، ربيعة بن عبد الرحمن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، اللي هي المسألة المعروفة في الفقه: هل يحكم باليمين مع الشاهد في الأموال وما يرجع إلى الأموال، أما الحدود والقصاص والدماء فإنه لا بد فيها من الشهود. فهذه الجمهور قالوا بأنه يقضى بالشاهد مع اليمين استنادا إلى هذا الحديث، وخالفهم غيرهم لوجود هذه العلة نفسها. وكان يقول سهيل: حدثني ربيعة أنني حدثته عن أبي، كان يقول هذا في روايته، فلم يرد روايته، وكان يقولها بمحضر من التابعين ولم ينكر عليه ذلك. ولذلك استند الجمهور إلى هذا في أنه ما دام الثقة قد حفظ وأن الشيخ لا ينكر إنكار التكذيب فإنه حجة. ثم الذين خالفوا قيل هم الحنفية فنسب القول للمذهب، وقيل الكرخي من الحنفية، وبعض علماء الأصول يجعل الخلاف بين الكرخي والجمهور، ويجعل كثيرا من الحنفية مع الجمهور أن العبرة برواية الراوي الثقة وأن إنكار الشيخ لا يضر، وبناء على ذلك لا يضر عندنا. وفي هنا في الحديث رواية إسماعيل بن علية عن ابن جريج عن الزهري في نفيه لهذا الحديث، لكن هناك مسلك أصولي آخر وهو أن الزهري شاركه غيره في رواية هذا الحديث، شاركه جعفر بن ربيعة كما ذكر الإمام، وكذلك أيضا شاركه محمد بن إسحاق، وشاركه موسى بن سليمان الأموي مولاهم الفقيه الذي يقال له الأشدق، وهؤلاء كله وكذلك محمد بن إسحاق وجعفر بن ربيعة وموسى سليمان ابن موسى كلهم والحجاج بن أرطاة، هؤلاء أربعة كلهم شاركوا الزهري في رواية الحديث. ثم أيضا الزهري نفسه شاركوا في الرواية عن الزهري ولم يذكروا تكذيب الزهري، روى هذا الحديث عن الزهري ولم يذكروا أن الزهري نفى الحديث أو أنكره. وأيضا الزهري شارك غيره في الرواية، لأن أصل الإسناد عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فالزهري شاركه في الرواية عن أم المؤمنين عن عروة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، شاركه هشام بن عروة، وشاركه أبو الغصن، وهذه المشاركة أبو الغصن ثابت بن قيس، هذان الراويان رووا عن عروة عن أم المؤمنين عائشة نفس الحديث. وبناء على ذلك حتى لو كان الزهري ينفي فإن هذا يضعف نفيه، وبناء على ذلك كمسلك أصولي مستند أيضا إلى ما قررناه في علم الحديث، مع أنه أئمة الحديث إضافة إلى ما قرر عند أئمة الحديث من ضعف رواية الإنكار، كل هذا يرجح مسلك الجمهور في الاعتماد على هذا الحديث وأن رواية الإنكار لا تؤثر، وعليه فإنه لا يضر ما ورد عن إسماعيل بن علي عن ابن جريج في قصة الإنكار. نعم.
وذكر عن يحيى بن معين أنه قال لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم. قال
هذا تضعيف كلام على رواية إسماعيل للإنكار، كلام على رواية الإنكار. نعم.
قال يحيى بن معين وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك، إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز.
يلاحظ الآن لو كان الذي رواه إسماعيل عن ابن جريج عن الزهري روايته منفردة وجاء فيها الإنكار لقدح في الإنكار بكون إسماعيل في روايته فيها كلام، فما بالك إذا كان الذي روى عن الزهري أيضا آخر غير إسماعيل غير ابن جريج ومن غير الطريقة التي فيها إسماعيل عن ابن جريج، فإن هذا من باب أولى وأحرى يرجح مذهب الجمهور. نعم.
قال يحيى بن معين وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك، إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن جريج، وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج. قال رحمه الله تعالى والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
بيّن رحمه الله الصنعة الحديثية فأجاد فيها وأفاد وطرق وذكر في طرق حديث أبي موسى الاختلاف ورجح، ومن المعلوم أن الإمام الترمذي يعتبر من أئمة الاجتهاد في نقد الأسانيد والأحاديث. الإمام الترمذي قد بينا هذا في المقدمة، وبينا شهادة العلماء رحمهم الله له، حتى قال الإمام البخاري رحمه الله ما استفدته منك أكثر مما استفدته مني، فما بالك في من يقول له الإمام البخاري هذه المقالة رحمه الله برحمته الواسعة. وهذه من الدلائل على اجتهاده، ورجح فيها ما رجح رحمه الله من الجزم بالاتصال، ثم انتقل إلى رواية إلى حديث عائشة رضي الله عنها وبين ما فيها، ثم بعد ذلك شرع في الصنعة الفقهية. الصنعة الأولى صنعة حديثية متعلقة بالإسناد، والآن الصنعة الفقهية في قوله والعمل. هذا بيان منهج الإمام الترمذي، أنه يقدم الصنعة الحديثية على الصنعة الفقهية، وهذا صحيح وترتيبه منطقي، لأن الإسناد قبل المتن، فبعد أن تثبت الإسناد وصحة الحديث تبين العمل به أو عدم العمل به، كونه منسوخا أو كذا أو معارضا بغيره. فبين الآن رحمه الله الصنعة الفقهية فيقول نعم.
قال رحمه الله: والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي.
والعمل في هذا الباب، أي باب لا نكاح إلا بولي، بعبارة أخرى والعمل فيها في اشتراط الولاية في النكاح والتزويج على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال العمل عليه بمعنى أن المتن معتبر، أن المتن معمول به عند أهل العلم رحمهم الله. نعم.
عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم رضي الله عنهم.
منهم يدل على التبعيض وليس كلهم، ولذلك قال ابن المنذر: لا يعرف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا القول، معناه أن مذهب الجمهور هو مذهب المعروف عند الصحابة، ولا يعرف أحد من الصحابة خالف هذا المذهب. وما يروى عن عائشة فيه كلام. نعم.
وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا: لا نكاح إلا بولي. منهم
بدأ بالصحابة ثم قال: وهكذا روي عن بعض التابعين. وهكذا
روي عن بعض فقهاء
روية. إذا قيل عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين حكي الخلاف عنهم، يأتي على صور. الصورة الأولى أن يأتي بالإسناد والرواية، فيقال صح عن عمر وصح عن ابن عباس، أو روي عن ابن عمر وعبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص ونحو ذلك. خلاف الصحابة بالرواية هو الأقوى، إذا أسند إلى الصحابي أو التابع القول مرويا فإنه هو الأقوى، ثم بعد ذلك يبحث في السند هل هو صحيح أو غير صحيح. لكن إذا قيل وهو قول ابن عمر وقول ابن عباس، هذا حكاية. إذا قال وهو قول ابن عمر، وبعض الأحيان يقال وحكي عن عمر وابن عمر، هذا حكاية. وهناك كتب تعتني بالرواية، هناك كتب تعتني بالحكاية. نعم.
قال رحمه الله: وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا: لا نكاح إلا بولي. منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح.
أين توجد الرواية عن هؤلاء التابعين، أو ما هي الكتب المتخصصة في نقل خلافاتهم؟ أولا، إذا كان الخلاف فيه، إذا كانت المسألة فيها نص في القرآن، فغالبا ما تجد أقوال التابعين في تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله، وهو كنز عظيم في خاصة في الخلافات، لأن الإمام أبا جعفر محمد بن جرير الطبري يعتبر من أئمة الشأن الذين جمعوا ما بين علم القرآن وعلم السنة وعلم الفقه وعلم اللغة، جمع الله له بين علوم عديدة. والإمام الطبري له موسوعة في اختلاف الفقهاء لا يوجد منها إلا قطعة، لأنه شاء الله عز وجل أنها لم يعثر عليها، حكى فيها خلاف الأئمة رحمهم الله. يحكى في التفسير، يحكي أقوال الصحابة وأقوال التابعين في المسائل الخلافية، وله نفس في هذا ويسند في الرواية. أيضا المصنفات كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني تعتني بحكاية برواية الأحكام عن الصحابة والتابعين وفتاويهم، تنقلها بالرواية المسندة. نعم.
قال رحمه الله: وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا: لا نكاح إلا بولي. منهم سعيد بن المسيب والحسن
فقهاء المصري. التابعين، إذا قيل فقهاء التابعين فهذه عبارة فيها نوع من الإجلال والوصف في الوصف، لأن سعيد بن المسيب يعتبر من فقهاء التابعين وهو أحد فقهاء المدينة السبعة الذين كان سارت شهرتهم في الآفاق رحمه الله برحمته الواسعة. فالتابعون فيهم فقهاء كما أن الصحابة فيهم فقهاء، وإن كان الفهم والفقه موجود في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قيل فقهاء الصحابة يراد به أئمة عرف عنهم الاشتغال بالفتوى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عرف عنهم الاشتغال بالفتوى، سواء كان ذلك من كبارهم كالخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء من كبار الصحابة، أو كانوا من صغار الصحابة كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، هؤلاء من صغار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. نعم.
قال رحمه الله: وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا لا نكاح إلا بولي، منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم.
طبعا شريح القاضي أبو أمية، واستقضاه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أربعة خلفاء راشدون أئمة مهديون استقضوه، وصرفه علي عن القضاء ثم رده إلى القضاء مرة ثانية، فهو من الفقهاء من فقهاء التابعين، وعلم القضاء يؤخذ عنه، أخباره في القضاء وفتاويه وأحكامه في القضاء مرجعا لأهل العلم في علم القضاء. شريح الكندي القاضي أبو أمية رحمه الله برحمته، وصرفه علي عن القضاء، قيل إنه لما صارت قضية لعلي رضي الله عنه استشهد فيها الحسن والحسين ابناه، فلما استشهدهما قال لا أقبل شهادتهما، قال أو ترد شهادة سيد شباب أهل الجنة، فغضب علي بهذا، وأمضى شريح أنه لا يقبل شهادة ابني علي وهم الحسن والحسين. وهذا راجع إلى مسألة، وهي هل رد شهادة الابن لأبيه لمكان التهمة أو مكان البعضية؟ فظاهر قضاء شريح أنه لمكان البعضية، وعلي رضي الله عنه يرى أن رد شهادة الابن لأبيه مكان التهمة، ولذلك زكاهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو ترد شهادة سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم بذلك. وهذا هو الأقوى، أن رد شهادة الابن لأبيه لمكان البعضية، ووجه البعضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إنما فاطمة بضعة مني، فإذا قبلنا شهادة الابن لأبيه والبنت لأمها كأننا نقبل شهادة الإنسان لنفسه، وهذا هو مذهب طائفة من السلف، وحكي عن غيرهم أنها لمكان التهمة، وهذا يقويه قول الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ما كان السلف يردون شهادة الابن لأبيه ولا الأب لابنه حتى كثر الكذب والخيانة فردوها، هذا يدل على أنهم ردوا لمكان التهمة، لكن الأقوى أنها ردت لمكان البعضية. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فجعل الابن مع أبيه كالشيء الواحد. فرد شريح شهادة الحسن والحسين وأصر على ذلك، ويقالنا في قصة اليهودي وأنه أسلم بسببها، ولما انتهت القضية صرفه علي عن القضاء ثم رده بعد ذلك، لأن علي والي وله حق النظر ويعمل باجتهاده، كما أن شريح عمل باجتهاده، فكان لعلي رأيه ولشريح رأيه ثم رده إلى قضائه، وهو من أجلاء أئمة السلف ودواوين العلم في الفقه والقضاء رحمه الله برحمته الواسعة. نعم.
وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز
كذلك وغيره. إبراهيم النخعي رحمه الله إمام من أئمة العلم ومن فقهاء الكوفة وأجلائها، ومكانته في العلم والفهم معروفة، وقد أخذ فقهه عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أخذ الفقه وفقه فقه العراق، وعنه انتشر فقه الإمام بحنيفة وزيد بن علي والزيدية، يشتركون مع الحنفية في كثير من المسائل لأن طريقهم عن ابن مسعود واحد، لذلك يشترك القول الزيدية مع قول الحنفية لوجود الاشتراك في الأخذ عن مصدر واحد وهو فقه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. وبهذا يقول
عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد. هنا إشكال، يعني كيف يقول من التابعين ثم يضيف عمر بن عبد العزيز؟ هذا من باب التغليب. مراده من التابعين كمصطلح، التابع الذي يروي عن الصحابي مراده الأولون ثم إبراهيم وعمر بن عبد العزيز، إنما جعل التغليب. نعم.
وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي وعبد الله بن مبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق،
مذهب الجمهور كما ذكرنا.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا نكاح إلا
مالك بالبعيد. عنده تفصيل بالتفريق بين الشريفة وغيرها من ذات المعروفة والتي يتضرر أولياؤها دون غيرها، وقد فصلنا هذا في الأقوال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل يجوز أن أصافح بنات خالي حيث إنهم قد تربوا معي منذ أن كانت أعمارهم 3 سنوات ووالدتي هي التي ربتهم حتى كبروا، أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا يجوز لك أن تصافح بنات الخال ولا بنات العم ولا بنات الخالة ولا بنات العمة، وكونهم قد تربوا معك لا يفيد تحليلا ولا إباحة ولا يوجب ثبوتا للمحرمية، فالمحرمية إما أن تثبت بالنسب وإما أن تثبت بالرضاع، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فما دام أنه لم يقع رضاع فإنهن أجانب، منات العم والعمة كلهم أجانب، ولذلك أحل الله نكاحهن، فقال سبحانه وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، وقال سبحانه: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، فهن حلال لك نكاحهن. وإذا كان النكاح حلالا فالمحرمية غير ثابتة، فلا يجوز لك أن تصافحهن ولا أن تختلي بهن ولا أن تسافر معهن، وهن أجانب عنك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هل يجوز لي، يقول السائل، إذا أجرت ملكي من محلات وأراد المستأجر أن يقبل المحل لشخص آخر، أن آخذ عليه نسبة مئوية مثلا 10% على مبلغ التقبيل كاملا على المحل بالبضاعة، أثابكم الله؟
هذه مسألة، أولا إذا استأجر أحد محلا أو مكانا من شخص هل يجوز له أن يؤجره للغير؟ هذه مسألة فيها خلاف، فبعض العلماء أجاز ذلك وبعضهم منع وبعضهم فصل، فقال إذا كان بنفس القيمة يجوز، وإذا زاد وأحدث أشياء في المحل جاز له أخذ الزيادة وإلا منع. وإذا قيل بجواز أن يؤجر الإنسان ما استأجر فحينئذ ترد المسألة، أما من حيث الأصل فلا أعرف وجها شرعيا أن يطالب المالك من أجر له موضعا بأي شيء زائد عن الأجرة المتفق عليها حتى تنتهي المدة، وبناء على ذلك لا دخل للمالك في الصفقة الثانية، ليس له دخل، وإذا أخذ أي نسبة فهو ظالم وآكل للمال بالباطل، لأنه ليس له أي وجه شرعي. المنفعة وهي لما يأتي ويقول أجرني هذا الدكان سنة، فمعناه أن منفعة البيع في الدكان سنة كاملة تصير ملكا للمستأجر، وإذا صارت ملكا للمستأجر وقلنا يجوز أن يبيعها أن يؤجر الغير، فحينئذ يؤجر شيء يملكه، والمالك الحقيقي قد خلت يده عن ذلك الملك، فما في وجه. قال صلى الله عليه وسلم: فبأي حق تأكل مال أخيك؟ فهذا من أكل المال بالباطل، كل ما جاء ما يسمون بدل الخلو كل ما جاء يخلي المحل أو يبيعه لشخص أو يؤجره لشخص آخر قال المالك أعطني نسبة، هذا كله من أكل المال بالباطل وليس له إلا الأجرة الأولى. والمستأجر إذا قلنا من حقه أن يؤجر فليس للمالك أي شيء والله، ولو جرى العرف بذلك، لأن العرف لا يؤثر إذا كان بتحليل الحرام أو تحريم الحلال. القاعدة الشرعية العادة محكمة، والاحتكام إلى العرف شرطه ألا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ألا يجري بأمر محرم. وهذا من أكل أموال الناس بالباطل، وليس بالمفيد جري العيد بخلف أمر المبدئ المعيد. والعرف إن خالف أمر الباري وجب أن ينبذ في البراري، والعرف إن خالف أمر الباري وجب أن ينبذ في البراري، ما يؤثر ما دام أنه يخالف شرع الله. هذا كله من أكل المال بالباطل، وليس من حق المالكي أن يأخذ شيئا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم من لاعب امرأته حتى أمنى وذلك في نهار رمضان علما بأنه لم يجامع؟ أثابكم الله.
إذا أمنى بملاعبة أو استمناء فسد صومه، ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي عن ربه أن الله تعالى يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته، والاستمناء شهوة لأنه يبلغ به اللذة الكبرى بخروج المني، فإذا خرج المني بالاستمناء أو خرج بالملاعبة والمداعبة ونحو ذلك من الأسباب الموجبة لخروجه فإنه يحكم بفساد الصوم ووجوب القضاء عليه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. فضيلة الشيخ حاولت أن أطبق هذا الحديث لكني للأسف لا أصل إلى 20 أو 30 إلا وتفوتني تكبيرة الإحرام، فهل أنا منافق وهل معنى ذلك دخول النار؟ أثابكم الله.
اذهب أي مسجد من المساجد وخاصة يوم الجمعة مع كثرة المصلين واسألهم هل كلهم صلوا هذه 40 يوم؟ وإذا كانوا ما يصلوا هؤلاء كلهم منافقون كما تقول، هذا كل من الشيطان يبتليك الله سبحانه وتعالى ويختبرك، فإن صبرت من الناس من ينال هذه الفضيلة من أول محاولة، ومنهم من ينالها في الثاني، ومنهم من ينالها في الثالثة، ومنهم من يجلس الشهر والشهرين والثلاثة، ومنهم من يجلس السنة والسنتين وهو لا يدري أن أجره في إدراك التكبيرة ينال به من الحسنات والأجور أكثر مما لو أصابها في أول مرة. هذه كلها ابتلاءات وامتحانات من الله سبحانه وتعالى. وحدثني الوالد رحمه الله عن الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله، وكان إمام الحرم المدني والمعروف رحمه الله من خيار الأئمة في الحرم، يقول يحدث الوالد يقول أنه جلس إلى 39، وكان 40 في 10 الأواخر، وكان رحمه الله يتهجد في كل ليلة بثلاثة أجزاء لأنه يختم في القيام ويختم في التراويح، وكان من أصعب ما يكون في ليالي الصيف لأن ليالي الصيف الوقت قصيرا، حتى كان أهل المدينة يعرفون كانوا يذهبون حتى يدرك أحدهم السحور، بعضهم ما يدركه من ضيق الوقت ما بين انتهاء صلاته رحمه الله. وجلس أكثر من 30 سنة وإمام ولم يأخذ راتبا على إمامة الحرم رحمه الله برحمته الواسعة. فالشاهد يقول لما كان 40 آخر الأيام يقول جئت في صلاة الفجر بعد ما انتهى من القيام، قال أريد أن أغفو غفوة بسيطة على كلامه رحمه الله، قال ما أفاق إلا والإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله. المشكلة الحرم ينتظرونه، وفات الناس فاتته صلاته بالناس وفاتته أيضا تكبيرة الإحرام في آخر يوم، ومع أن رمضان أسهل بكثير لأن رمضان مع القيام يكون الأمر أيسر بإذن الله. هذا أمر ليس ميزانا، النفاق له أمور توجب الحكم به، وإذا ابتلاك الله سبحانه وتعالى بعدم بلوغ هذا الأمر فجد واجتهد وأحسن الظن بربك، ولا يدل هذا على نفاق الإنسان بحال، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل هناك من أقاربي من ينفرني من الالتزام، هل من نصيحة في ذلك؟ أثابكم الله.
نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا. وأخي في الله، هذا شأن كل من يريد أن يلتمس، كل من يريد مرضاة الله سبحانه وتعالى ويلتمس محبته، أنه يبتلى بأذية الناس وتخذيلهم وتشكيكهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يثبت من يحب على من يحب على ما يحب حتى يلقاه وهو راض عنه غير غضبان. وأوصيك أخي في الله أولا أن تستمسك بحبل الله، لأن الله قال لنبيه فاستمسك بالذي أوحي إليك. الدين صعب، ليس هناك أصعب من الدين ولا أسهل من الدين، ليس هناك أصعب من إذا وكل الإنسان إلى حوله وقوته، وليس هناك أسهل ولا أيسر ولا ألذ منه إذا صحب بتوفيق الله عز وجل ومعونته. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يمسي ويصبح يقول يا حي يا قيوم. قال بعض العلماء إنه اسم الله الأعظم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أن تستمسك بحبل الله عز وجل بالثقة بالله سبحانه وتعالى وتقول يا رب هديتني من الضلالة وأنقذتني من الغواية وأرشدتني من الحيرة، أسألك الثبات على دينك، وتحس بعظمة هذه النعمة التي ليس على وجه الأرض نعمة أعظم ولا أشرف ولا أقدس منها، أن تكون مسلما لله وأن تكون مطيعا لله. لا يعلم العبد عظيم نعمة الله عليه بالحسنة الواحدة إلا إذا ضم في قبره وأوسد في لحده، وعندها يعلم مقدار فضل الله سبحانه وتعالى عليه الحسنة الواحدة. فكيف بالدين كله؟ الدين نعمة، لم يجعل الله سجودك لشجر ولا لحجر ولا لبقر، ما جعلك الله عز وجل هائما على وجهك، أو كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، دلك عليه وحببك فيه وأقام لك الشواهد على توحيده وعظمته وألوهيته، فأحببته وآمنت وأسلمت واستسلمت وأقبلت على الله. فاستمسك بدين الله، أمر الدين أمر حياة أو موت، ليس هناك شيء أعظم من الدين، نفسك تجعلها أحقر من هذا الدين. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لا يمكن أن تلتزم ويكف عنك، ستؤذى، سيستهزأ بك، ستذل في مقام عزة، وتهان في مقام كرامة، وتوضع في مقام رفعة. فأخي في الله تمسك بحبل الله. وإذا كان الله يخاطب نبيه وهو خيرته من خلقه يقول له فاستمسك بالذي أوحي إليك، فكيف بغيره؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، العرب تقول امسك وتمسك واستمسك، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فلو قال امسك الذي أوحي إليك، هذا صحيح أن الإنسان يمسك به فلا يفلت حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، لكن حينما يقول له فاستمسك معناه أن الفتن كثيرة وأن المحن عظيمة. ولكن والله إن هذه الفتن إذا صدق العبد فيها مع ربه وأحس بعظيم نعمته عليه وجميل منته وفضله لديه وتمسك بحبله وصار على صراطه، فإنها تبوئه عند الله منزلة ما خطر له، ما لم تخطر له ببال. ربما يستهزئ الناس بك، أصحابك، قرابتك، أهل حيك يستهزئون بك، لكن ما تعلم هذا الاستهزاء حينما تتقبله فلا يؤثر في دينك ولا يؤثر في استقامتك، بل يزيدك حبا لله وتمسكا بدين الله والتزاما بشرع الله. لا تدري ما الذي بلغته عند الله. تفاءل بهذه الفتن والمحن، وليست القضية في السخرية، السخرية مرت على الأنبياء، ولقد استهزئ برسل من قبلك وسخر منهم وأوذوا، هذا شرف لك، وكما ذكر بعض العلماء أن من دلائل الاستقامة الحقة وجود الاستهزاء، ومن دلائل العلم الحق وجود الأذية من الناس، من اتهام الإنسان في عقله وفي منهجه وفي فكره وفي دعوته وفي هذا من دلائل حب الله للعبد، لأن هذا هو طريق الرسل، ولا يختار الله لطريق الرسل إلا من أحب. هذا هو الصراط المستقيم الذي تسأل الله أن يجعلك من أهله، وهو صراط البلاء، صراط العناء، صراط الامتحان، صراط المهانة، السب، الشتم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. تكفل الله لك بأمرين: إن صبرت على سخرية الساخرين واستهزاء المستهزئين أنه يبرئك من قولهم، وأن الله يرفع درجتك عنده بهذا البلاء. فاصبر أخي في الله واحتسب الأجر عند الله. والسخرية بالملتزم ليس من شرطها أن يأتيك الشخص ويقول لك: أنت مطوع، أنت كذا، أنت كذا. ليس من شرطها هذا. السخرية تشمل كل شيء، حتى الأقلام المسمومة والأفكار الهدامة والنيل ممن استقام على شرع الله واتهامه وإبطال حقه ورد صوابه، هذه كلها من السخرية. فلما تراها ويتألم قلبك غير على دين الله وعلى شرع الله عز وجل، يكتب لك أنك يوما من الأيام أرضيت الله بقلبك. فإن نطق لسانك بالحق وصدع وبين شرع الله سبحانه وتعالى، كتب لك أنك نطقت بما يرضي الله. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. فإذا جمع الله للإنسان الأمر فجعله مستقيما على طاعته، لا يبالي بسخرية الساخرين واستهزاء المستهزئين، ثبتت قدمه على شرع رب العالمين. من عرف الله أحبه وهابه وخشيه، وأصبح بين الخوف والرجاء، حياته وموته كلها لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. شرف أن يستهزئ بك المستهزئون وأن يسخر بك الساخرون، حتى تصعد إلى الله سبحانه وتعالى تلك الأعمال الصالحة منك، فلا تقول إلا خيرا ولا تقول إلا برا. فإذا رأيت من يستهزئ وأمكنك أن تنصحه وأن تأخذه بالتي هي أحسن وأن تؤثر فيه، فتقول له القول البليغ وتدله على طاعة الله وتصبر على أذاه، فإن الله يبوئك مبوئا حسنا. هذا هو الصبر الجميل. الصبر الجميل حينما ترى الوالد أو الوالدة أو الأخ أو الأخت يستهزئ بك، تأخذ وقتا مناسبا فتجلس معه وتذكر بالله وتقول له: أي أبا، أليس من نعم الله عليك أن ترى ابنك في المسجد ولا ترى في حانة خمر ولا ترى في مخدرات ولا ترى في فجور؟ أليست هذه نعمة أكرمك الله بها؟ ألا تعلم أبي أن الإنسان إذا أوسد في لحده ووضع في قبره أن الله سبحانه وتعالى يكرمه إذا كان يحبه ويريد له الخير بولد صالح يدعو له؟ هل تستكثر علي أن أستقيم على طاعة الله يا أبي؟ وتقول له: يا أبي أنا أعلم أنك تحب الله، وما من إنسان، الحمد لله نحن في بيئة مسلمة، أعلم أنك تحب الله، ولكنك قد تستعجل في الحكم على أشياء لا تعرفها، وتبدأ معه قليلا قليلا حتى تؤثر عليه وتقوده إلى الصراط المستقيم، وعندها يعظم عند الله أجرك وترفع درجتك. وعلى كل حال، المؤمن الصادق يمتحن على قدر إيمانه، فإذا صدق مع الله عز وجل كثر المستهزئون وكثر الساخرون، وشكك فيه في كل شيء، حتى لو قال هذه الشمس يشكك في قوله ويقول كل الناس ساكتة إلا هذا بس فقط يريد أن يتكلم، ولذلك قال لنا هذه هي الشمس. ما يمكن أن تترك الناس، لا يسلم أحد من بلائها. قال موسى عليه السلام: يا رب كف عني ألسنة الناس. قال: يا موسى إني أطعمهم وأرزقهم وأخلقهم ويدعون أن لي ولدا، أن لي شريكا. فالله سبحانه وتعالى جعل لنا في هذا سلوى، تالله لو صحب المرء جبريلا لا بد من قال وقيل قد قيل في الله أسماء مسمات تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا قد قيل إن له صاحبة تعالى الله عما قيل. الأمر الثالث الذي أوصيك به، ما الذي يضرك إذا استهزأ بك المستهزئون؟ هل تعلم أن استهزاء المستهزئين هو الذي يعطف قلوب الناس على الأخيار؟ هل تعلم أن الخير قد يأتي من الفتن والشر؟ قال تعالى في الإفك وهو أذن باللسان، قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. فقد تكون في وظيفتك وفي عملك على خير واستقامة وتمكث شهر شهرين ملتزما بطاعة الله، وإذا بك تفعل في هذه الطاعة كل خير ولم يسمع منك إلا خيرا، ولا أحد يمدحك، لا يمدحك ولا يذمك. في الشهر الثالث يبتليك الله ببلية، فيأتي شخص ويقول هذا فيه أو كذا، أو يذكر لمزة من اللمزات، فإذا بالكل يقولون والله ما رأينا منه إلا كل خير، أبى الله إلا أن يظهر فضلك. وهذا معنى قوله إن الله إذا أراد أن يظهر فضل الإنسان، إذا أراد نشر فضيلة قيض لها لسانه حسود. فاطمئن واعلم، اعلم علم اليقين أن لهذا الكون ربا دبره، وأن لهذا الكون ربا أخذ بالنواصي والأقدام، وأنك إن أصلحت ما بينك وبين الله كفاك الله همك وغمك. إياك أن تلتفت لهذا، ليس عند المؤمن وقت يشتغل بهذا، إنما يشتغل بنجاته من النار، ويشتغل لبلوغ الدرجات العلى من الجنة. إذا استهزأت الزوجة، استهزأ الابن، استهزأ الأب، استهزأت الأم، استهزأ الأخ، الصديق، الأحباب الذين كانوا أنسا لك، إذا بهم قد كشروا وأصبحت العداوة بعد الصداقة، والأذى بعد المحبة والوصل، فاعلم أن في الله خلفا من كل فائت. والله ثم والله، ولا نزكي أنفسنا على الله، ما رأينا من ربنا إلا خيرا. وأقسم بالله العظيم لقد رأيت أقواما سخروا منا في طلبنا للعلم، في طلبي للعلم، فوالله ما مت، وقد بلغوا مناصب عالية، ما مت حتى جلسوا تحت، ما أقول تحت الكراسي، يطلبون العلم ويسألونني. ما أقولها فخرا، والله لا أفتخر بهذا، ولكني أذكر فضل هذا الرب. لن يخذلك الله أبدا، وثق ثقة تامة أن الخلق لو رضوا عنك وغضب عليك ربك فلن يغني لك رضاهم من الله شيئا. ولو أنهم سخطوا عليك والله راض عنك، والله لن يأذوك ولا خردلة ولا عشر معشار منها. اعلم أنك إن أصلحت ما بينك وبين ملك الملوك وجبار السماوات والأرض ومقلب القلوب والأبصار، فإنه لا يضرك شيئا. وهذا ليس لك أنت كملتزم، بل لكل من التزم بدين الله وسخر به بواسطة مباشرة بأي وسيلة بأي طريقة، فعليها لا يجعل هذه السخرية إلا قوة في الإيمان وغيظا للشيطان تزيده ثباتا. متى ترضي الله؟ حينما لا تبالي بسخرية الساخر. ومتى تفرح الشيطان؟ حينما تلتفت إليه وتتألم مما قاله ومما عمله. أعند هؤلاء عزة؟ أعند هؤلاء قوة؟ أعند هؤلاء غنى؟ ليس عندهم شيء. إن العزة لله جميعا، ولا يحزنك قولهم. يقول الله النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا. ما أخذ من عزة الله شيئا أبدا، ما أخذها أحد فتصرف فيها، لأنها لله وحده. إن العزة لله جميعا بصيغة التوكيد. فلا تظن أنك أهنت، ولا تظن أن كرامتك سلبت وأن مكانتك ذهبت أبدا. ثم أخي اصفح الصفح الجميل، ولا تكن في ضيق مما يمكرون، واعلم أن هؤلاء إخوانك في الإسلام، قد يكون عندهم سوء نظر فتصحح لهم ذلك بأفعالك الطيبة بأخلاقك الجميلة. كم من ابن أخذ بحجز والديه عن النار فاستقام، فبر الوالدين وأحسن إلى الوالدين حتى أحب والداه الاستقامة، وسار على طريق الحق إلى يوم القيامة، فعادوا بالنجاة وسلموا من الندامة. هذا الابن المبارك وهكذا مع أصحابك وإخوانك، اضرب لهم مثل أن هذه الاستقامة عادت عليك بخير. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، إله الأولين والآخرين، أنت الواحد القهار، نسألك أن تثبتنا على الحق حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا نسألك التمسك بالسنة عند فساد الأمة، ثبتنا على الحق حتى نلقاك غير مبدلين ولا خزايا ولا نادمين. اللهم إنا نسألك الثبات على الحق حتى نلقاك وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين يا إله الأولين والآخرين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومنا نعوذ بك من فتن المفتونين، ومن إرجاف المرجفين، ومن إبطال المبطلين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد تعز فيه أهل طاعتك وتجعلنا منهم، وتذل فيه أهل معصيتك وتسلمنا منهم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، واجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم وأظهر الهدى ودين الحق الذي ارتضيته لنفسك على الدين كله ولو كره الكافرون، إله الأولين والآخرين. اللهم إنا بدينك وشرعك من البلاء ما لا يشتكى إلا إليك، ولا يعول في كشفه إلا عليك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا تعز فيه الدين وأهله. اللهم ارفع مناره، اللهم ارفع مناره، اللهم ارفع مناره وقدس شعاره، واجعلنا ناصرين للحق على الوجه الذي يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم ارحم موتى المسلمين أجمعين، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها، اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشائخنا ومحبينا ومن أحبنا فيك ومن أوصانا واستوصانا وحضر مجلسنا أو غاب عنا وأحبنا فيك. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، واشملنا برحمتك وحلمك وبرك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. رب لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك أن تفرق جمعنا هذا بغفران الذنوب وستر العيوب وتفريج الكروب، إله الأولين والآخرين، والأمن يوم الفزع والخطوب، إله الأولين والآخرين. يا رب المشارق والغروب، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم لكل بر وتقوى. اللهم من على ولي أمرنا بالعفو والعافية. اللهم اجعل ما وهبته من العافية عونا لك على طاعتك ومحبتك ومرضاتك. اللهم انصر به دينك وأعل به كلمتك، اللهم انشر به رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.